باسم سيد السادة وملهم القادة الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام، فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الخامسة بعنوان: القيم الخلقية بين المثالية والواقع، لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في ثلاثة محاور. المحور الأول: الصراع بين القيم وبين الطبع. كتب بعض الأقلام أن القيم الخلقية ترجع إلى جذور بيولوجية وجينية في الإنسان، ولأجل ذلك لا يمكن أن ينفك عنها الإنسان. فهناك بعض الأشخاص يولد كريما والآخر يولد بخيلا وثالث يولد عفيفا ورابع يولد شرها وخامس يولد غضوبا وسادس يولد حليما، فلكل شخص صفة ناشئة عن جيناته وجذوره البيولوجية. لأجل ذلك يبقى الكريم كريما والبخيل بخيلا والغضوب غضوبا على ما تولد عليه وعلى ما اقتضته طبيعته. وربما يؤيد ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وهنا أمامنا اتجاهان: اتجاه علم التربية الحديث واتجاه علم التربية الإسلامي. علم التربية الحديث يقول: لا تقصر الناس على تغيير طباعهم، من ولد كريما يترك كريم، من ولد بخيلا يترك على طبعه، من ولد عفيفا يترك على طبعه، من ولد شرها يترك على طبعه. لا يقصر أحد على تغيير طبعه، فإن قسره على تغيير طبعه يؤدي لردة فعل معاكسة، ونتيجة ذلك يتحول الإنسان إلى شخصية ازدواجية، يظهر أمام الناس بطبع ويبطن طبعا آخر. فمقتضى التربية أن يترك الناس على طباعهم. غاية الأمر هناك قيمة لا بد أن يلتزم بها الناس نتيجة عقد اجتماعي بينهم، وهي أن لا يعتدي أحد على آخر فقط، وإلا فكل واحد تعطى له الفرصة أن يمارس طبعه وميوله، سواء أعجبنا طبعه أم لم يعجبنا، المهم أن لا يعتدي على الآخر. فعلم التربية الحديث علم واقعي، لأنه يتعامل مع الناس على ضوء طباعهم من دون قسر، من دون تغيير. بينما علم التربية الإسلامي يطلب من الناس أن يغيروا، فيقول ينبغي للإنسان أن يكون كريما، عفيفا، حليما، مضحيا، وهذا يعني أن يقصر الإنسان على تغيير طبعه، مما تكون له آثار خطيرة على شخصيته وسلوكه. هذه المقالة تحتاج أن نسلط الضوء عليها، وذلك من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول، هل أن الإنسان بفطرته يمتلك الاستعداد لأن يتحلى بالقيم كلها، بأن يصبح كريما، عفيفا، حليما، متواضعا، أو لا يملك الإنسان الاستعداد لذلك؟ هو فقط عند استعداد يا يصير بخيل يا يصير كريم، ما عند استعداد أن يتحمل الفضائل كلها. هل الإنسان بفطرته يمتلك الاستعداد للفضائل أم لا؟ نحن نرى بشهادة الوجدان أن الإنسان يمتلك الاستعداد لأن يكون فاضلا، عفيفا، كريما، حليما، متواضعا، لأنه ولد بخيلا فلا يمكن أن يتغير، أو ولد شرها فلا يمكن أن يتغير، أو ولد متحررا فلا يمكن أن يتغير، بل الوجدان شاهد أن الإنسان يمتلك الاستعداد لأن يتحلى بالقيم كلها. كيف الوجدان شاهد؟ عندنا دليلان على هذا الوجدان. الدليل الأول البهجة والنفور. نلاحظ أن الإنسان إذا سمع بظلم نفر منه بطبعه، إذا سمع أن هناك مجزرة في أطفال أبرياء في العراق في فلسطين ينفر من ذلك ويستنكر ذلك، إذا سمع بالعدل أن هناك مجرمين عوقبوا على جرائمهم يأنس ويبتهج ويلتذ. النفور من الظلم والأنس بالعدل شاهد على أن الفطرة الإنسانية تملك الاستعداد لأن تكون عادل، تملك الاستعداد لأن تكون صادق، لأن تكون أمينا، لأن تكون عفيفا. بمعنى أن الإنسان بفطرته يعشق الكمال، يشعر بالنقص فيسعى نحو الكمال، وإنه لحب الخير لشديد. والكمال له أمثلة: العدل، الصدق، الأمانة، طاعة التواضع، كلها أمثلة للكمال. ما يعشقه الإنسان بطبعه هو الكمال، وهذه أمثلة للكمال. والشاهد الوجداني على أنه يعشق الكمال أنه يبتهج بهذه الأمثلة وينفر من أضدادها. والدليل الثاني المجتمع العقلائي. المجتمع العقلائي اتفق على مدح العادل وذم الظالم، مدح الصادق وذم الكاذب، مدح الأمين وذم الخائن. كيف اتفق المجتمع العقلائي؟ إذا الإنسان ما عنده استعداد لأن يغير طبعه، لا يمكن أن يتفق المجتمع العقلائي على مدح العادل الأمين الصادق وذم الظالم الكاذب الخائن إذا كان الإنسان لا يملك استعدادا لذلك. المجتمع العقلائي يا إخوان لا يمكن أن يتفق على أمر ما لم يكن لذلك الأمر منشأ فطري، منشأ عقلائي. أضرب لك مثال. يعني الآن المجتمع العقلائي لو سألت قلت له هناك شخص يحب أولاده، يقول لك طبيعي يحب أولاده، طبيعي الإنسان يحب أولاده. بينما لو قلت لهم هناك شخص يكره أولاده، يقول لك لا هذا إنسان مريض، إنسان منحرف عن الطبع. هذا معناه ماذا؟ اتفاق مجتمع العقلاء بما هم عقلاء في كل زمن في كل مجتمع على مدح من يحب أولاده، ذم من يبغض أولاده، هذا شاهد على أن هذا البناء له منشأ فطري في شخصية الإنسان. فلولا ميول الإنسان ونزعته نحو العدالة والصدق لما اتفق المجتمع العقلائي في كل زمان في كل مكان على مدح العادل الصادق الأمين وذم الظالم الكاذب الخائن. إذن هذان دليلان على أن الوجدان يشهد أن الإنسان يمتلك استعدادا لأن يتحلى بالقيم والفضائل. هذا الأمر الأول الذي أردنا التعرض إليه. نجي إلى الأمر الثاني. هل يمكن أن يولد الإنسان بخيل؟ يولد شره؟ يولد غضوب؟ يولد مثلا متحرر أو لا؟ هل يمكن أن يكتسب الإنسان هذه الطباع بالولادة أم لا؟ يمكن. كيف؟ الآن أشرح لك الموضوع. هناك فرق بين الروح وبين النفس. الروح شاهد من شواهد عالم الربوبية، والنفس محل لعوارض المادة. شنو الفرق بين التعريفين؟ نجي إلى التعريف الأول. الروح شاهد من شواهد عالم الربوبية. الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق هذا العالم وهو عالم المادة الذي نعيش فيه، برأ عالما وهو عالم الأرواح، عالم الملكوت، عالم الذر. وفي ذلك العالم وجدت الروح وهي تشهد صفات الله وأسماءه وتسبح الله وتقدسه. وقد أشار إلى هذا المعنى القرآن الكريم عندما يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن الروح شهدت بالربوبية في عالم آخر قبل هذا العالم وهو عالم المادة، هذه تسمى الروح. جاء عالم المادة، لما جاء عالم المادة وجدت النطفة، لما علقت النطفة بجدار الرحم نفخ الله فيها الحياة، فبالنفخ بدأت النفس. قبل هذا النفخ ما في نفس، فيه روح. بنفخ الحياة في النطفة وجدت وولدت النفس. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عندما تنفخ شرارة الحياة في النطفة يتولد شيء جديد اسمه النفس. هذه النفس صياغة تتشكل، النفس صياغة تتشكل عبر حركة المادة، كلما تحركت المادة تشكلت النفس. القرآن الكريم يشير إلى حركة المادة وتشكيل النفس، يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذه كلها حركة المادة، جاء بعدين تشكيل النفس. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن حركة المادة تولد عنها النفس، فالنفس صياغة تشكلت عبر حركة المادة. فبما أن النفس صياغة شكلتها حركة المادة، لأجل ذلك جميع العوامل التي تعرض على المادة تأثر على النفس، ما تتأثر به المادة تتأثر به النفس، ما تتأثر به النطفة تتأثر به النفس، ما تتأثر به ما يتأثر به الجنين تتأثر به النفس. قال أضرب لك أمثلة. النصوص أشارت إلى عوامل ثلاثة تؤثر على المادة فينعكس أثرها على النفس. العامل الأول عامل النطفة، النطفة كيف تخلقت؟ النطفة تتخلق عبر غذاء، النطفة تجي نتيجة غذاء، هذا الغذاء يؤثر على صياغة النفس، غذاء حلال غذاء حرام. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من زوج كريمته شارب خمر فقد قطع رحمها، يعني النطفة التي تنحدر من شارب الخمر تتأثر بها النفس التي صيغت من خلال هذه النطفة. العامل الثاني عامل الجينات الوراثية، الجينوم الكامن في الحمض النووي للإنسان يحمل بصمات الآباء والأجداد، ينقل صفات الآباء والأجداد إلى هذه النطفة فتنعكس على النفس. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، وورد عنه صلى الله عليه وآله إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، هي حسناء لكن عائلتها مو شريفة، المرأة الحسناء في منبت السوء. إذن العامل الوراثي يضع بصماته على الشخصية على النفس. العامل الثالث حتى الرضاع، بعضنا يستهين بالرضاع يقول خلاص الولد ولد بعد وش بيصير، لا، حتى الرضاع يؤثر على صياغة شخصيته. لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي. وورد عن الإمام علي عليه السلام: لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب على الطباع. إذن النفس صياغة شكلتها حركة المادة، فأي عامل يؤثر على المادة يؤثر على صياغة النفس. لأجل ذلك قد يولد الإنسان كريما لأن أحد أجداده كريم، قد يولد هذا الإنسان شرها لأن أحد أجداده شره، قد يولد هذا الإنسان بخيلا لأن نطفته تكونت من منشأ بخيل. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. واحد فضة، واحد ذهب، واحد نحاس، واحد تراب. زين، نجي إلى الأمر الثالث: هل أن هذه الطباع التي يكتسبها الإنسان بالوراثة، بمنشأ تخلق النطفة، بالرضاع، هل أن هذه الطباع يمكن أن تتغير أو لا يمكن أن تتغير؟ خلاص جابوا بخيل يظل ماسك إلى يوم يبعثون، جابوا شره يظل شره إلى أن يموت، ما يتغير أبدا؟ لو لا، يمكن أن يتغير، يمكن أن يتغير. ليش؟ لأن هذه الصفات التي تحملها الجينات الوراثية إنما تنعكس في النفس على مستوى الاقتضاء لا على مستوى العلية التامة. ما معنى اقتضاء لا علية تامة؟ هذا منهج دائما يتبعه فقهاؤنا في تفسير كثير من النصوص. كل نص يتضمن سبب ومسبب، يجي يبحث الفقهاء هذه السببية علة تامة أو على نحو الاقتضاء. خل أضرب لك مثال: عندما نقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صلة الرحم تنمي الأموال وتزكي الأعمال وتعمر الديار وتنسئ الآجال، هل معنى هذا الحديث أن من وصل رحمه أوتوماتيكيا طول عمره يصير 100 سنة؟ يوصل رحمه ليلة الثانية أوتوماتيكيا صار 150 سنة؟ هل معنى هذا أن صلة الرحم سبب تام وعلة تامة لطول العمر؟ لأن الرسول قال تنسئ الآجال. يقول لك لا، مو معناها أن صلة الرحم علة تامة لطول العمر، معناها اقتضاء. شنو يعني اقتضاء؟ يعني صلة الرحم تعطي الجسم استعدادا لطول العمر، ما لم يمنع مانع. فصلة الرحم تعطيك الاستعداد فقط لطول العمر، لا أن طول العمر يحصل بالفعل بشكل أوتوماتيكي، لا، هذا معنى الاقتضاء. صلة الرحم تعطي الإنسان استعدادا لأن يكون عمره طويلا. أما هل سيكون عمره طويلا؟ هذا يحتاج إلى أن تنتفي الموانع من طول العمر وتجتمع الشرائط، هذا يسمى اقتضاء. نفس الشيء في محل كلامنا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله: الناس معادن، يعني ولد ذهب فهو ذهب؟ لا، ولد وعنده استعداد لأن يكون كريما، ولد وعنده استعداد لأن يكون بخيلا، ولد وعنده استعداد لأن يكون عفيفا. هذه كلها استعدادات، مو أنها موجودة بالفعل. من كان جده كريما يولد ولديه الاستعداد لأن يصبح كريم، مو أنه خلاص انطبع صار كريم ما يتغير، لا، الجينات الوراثية تغرس الاستعداد، لا أنها تنقل الصفات بالفعل إلى الولد. لديه استعداد لأن يكون كريما، لديه استعداد لأن يكون بخيلا، لأنه بالفعل كريم وبخيل، والاستعداد قد يتغير. ولد وعنده استعداد للكرم لكن عاش في بيئة بخيلة صار بخيل، ولد ولديه استعداد أن يكون بخيلا، عاش في بيئة كريمة تحول إلى كريم. ولذلك في الحديث الشريف، هذا حديث موجود عند الشيعة والسنة، عن النبي صلى الله عليه وآله: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. وحديث مع هالحديث يقول رحنا فيها بعد شنو؟ إذا هو شقي من أول الأمر، من يوم في بطن أمه شقي أو سعيد، بعد ماكو شارة، ما في مجال للتغيير. لا، في صحيحة محمد بن أبي عمير يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، يقول له: ورد عن رسول الله أنه قال: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. فقال له الكاظم: السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل بعد ذلك عمل السعداء، والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل بعد ذلك عمل الأشقياء. مو أن الله خلق سعيد وخلق شقي، لا، هذه نطفة، الله يعلم هذه النطفة ستعمل في المستقبل عمل السعداء بإرادتها واختيارها، وهذه النطفة علم الله أنها ستعمل في المستقبل عمل الأشقياء، لكن شنو؟ بإرادتها واختيارها. إذن تلخص من هذا المحور أن الطبائع مجرد استعدادات، والاستعدادات قد تتغير وتتحول، فلا معنى لأن يقال إن القيم والأخلاق ثابتة في الإنسان، من ولد بخيل للطالب يصير كريم، من ولد شره للطالب يصير عفيف، هذه المقالة خاطئة. زين، نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. المحور الثاني في روافد القيم، روافد اكتساب القيم. هنا خلاف بين الفلاسفة وبين العرفاء، انتبه لي جيدا. الفلاسفة يقولون أول غريزة وأقوى غريزة تسيطر على الإنسان غريزة حب الذات، فالإنسان أناني بطبعه، بينما العرفاء يقولون لا، كما أن لدى الإنسان غريزة تسمى غريزة حب الذات وتدعوه إلى الأنانية، لديه غريزة أخرى في عرضها تماما، ألا وهي غريزة الغيرية المعبر عنها بالرحمة. شنو دليل العرفاء؟ خل أشرح لك الموضوع. العرفاء هنا يذكرون أمرين. أمر الأول، يقولون أبرز صفة للخالق عز وجل هي صفة الرحمن، ولذلك قرن الرحمن بالله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ما جاب صفة أخرى، جاب صفة الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أبرز صفة صفة الرحمن، لأنها الصفة التي تعامل الله بها مع خلقه، لذلك قرنت باسمه جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مقتضى المسانخة بين الله وبين خلقه، بين الفاعل وفعله، بين العلة ومعلولها. إذا كان الخالق رحمن فمقتضى ذلك أن يكون المخلوق أيضا شنو؟ رحيما. فالخالق الرحمن جل وعلا أبدع المخلوقات بصفة الرحمة، فأعطى كل مخلوق صفة الرحمة. ما في إنسان ما عنده رحمة، حتى الظالم يرحم نفسه، ما في إنسان ما عنده رحمة. الله تبارك وتعالى أودع في كل إنسان نزعة الرحمة وخلق الرحمة، فإن هذا مقتضى المسانخة بين العلة والمعلول، أن يكون الإنسان أيضا مظهرا للرحمة. لذلك كما يمتلك الإنسان غريزة الأنانية، يمتلك الإنسان غريزة الرحمة. فالإنسان لديه غريزتان ونزعتان في عرض واحد، غريزة حب الذات، غريزة الرحمة. غريزة حب الذات تدعوه للرذائل، رذائل كلها تجتمع في حب الذات، الكذب، الظلم، الخيانة، التكبر، الشره، كله يتلخص في حب الذات. بينما الفضائل كلها تتلخص في الرحمة، تواضع، الكرم، الإيثار، كلها تدخل تحت ضمن كلمة الرحمة بالآخرين. فالإنسان كما له نزعة حب الذات وهي الأنانية، له نزعة الرحمة أيضا، كلاهما في عرض واحد. إنما كيف يتحول الإنسان إلى أناني ويغفل نزعة الرحمة، أو كيف يتحول الإنسان إلى رحيم ويغفل نزعة الأنانية، هذا ما يحتاج إلى تدريبات وتمرينات عملية يمر بها الإنسان حتى يتحول أناني بامتياز أو يتحول إلى رحيم بامتياز. لأجل ذلك يا إخوان، ما طرحه بعض علماء التربية الحديثة من أن الإنسان ما يتغير، هذا هو، ولدته أمه كريم كريم، ولدته أمه بخيل بخيل، لا. ليش؟ لأن الإنسان ولد ولديه نزعتان، نزعة الأنانية تدعوه إلى البخل، نزعة الرحمة تدعوه إلى الكرم، ومقتضى ذلك أن يمر بتدريبات تدخله تحت هذه النزعة أو هذه النزعة. لذلك شوف ناس عند ذرة من الرحمة وهو أنه يرحم نفسه فقط، وهناك شخص كله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد
صلى الله محمد وآل محمد.
إذن تغيير القيم، تغيير الأخلاق أمر ممكن، حتى علم التربية الحديث يشهد بذلك. هل أضرب لك أمثلة؟ هل تستطيع أن تحول ولدك إلى بروفيسور في الفيزياء مثلا؟ تقدر تخلي ولدك في المستقبل يصير بروفيسور في الفيزياء؟ لو ما يمكن شيء ممكن. كيف ممكن؟ علماء التربية يقولون ممكن إذا اجتمعت عوامل ثلاثة: العامل النفسي وهو الاستعداد، العامل التعليمي وهو تلقين على المفهوم، العامل التربوي وهو المحفز نحو الإرادة. كل شيء انت تريد تصنعه بهالعوامل الثلاثة تقدر تحققه. العامل الأول العامل النفسي، هل يمتلك ولدك الاستعداد الذهني والرغبة لأن يكون فيزيائيا أم لا؟ هذا العامل الأول لازم انت تحرزه، إذا أحرزت أن ولدك يمتلك طاقة ذهنية عالية ويمتلك إرادة حازمة، إذن العامل الأول توفر وهو الاستعداد، هذا العامل النفسي. نجي إلى العامل الثاني ألا وهو العامل التعليمي، هل أنت تقوم بتلقينه بهذا الموضوع أم لا؟ إذا صرت تلقنه تقول له دائما الفيزياء علم ممتاز، الفيزياء علم ينفع البشرية، عالم الفيزياء عالم عظيم، فيزياء كله عظمة، إذا بدأت تلقنه على مدى زمني معين بأهمية الفيزياء توفر العامل الثاني وهو العامل التعليمي. يبقى العامل الثالث المحفز، لازم تعطيه محفز، المحفز الذي يبعث إرادته، تعطي جوائز، تقول له والله أنا بدخلك دورة في الفيزياء كل امتحان تجيب فيه 100% أعطيك جائزة، أعطيك جوال، أعطيك ساعة، أعطيك كمبيوتر، كذا كذا، تعطيه محفزات. إذا اجتمعت العوامل الثلاثة النفسي والتعليمي والتربوي سيصبح عالما في الفيزياء. كما يمكن لنا أن نصنع من أولادنا علماء، يمكن لنا أن نصنع من أولادنا أيضا كرماء أعفاء متواضعين بنفس العوامل تماما. كما نستخدم هذه العوامل الثلاثة لأن يصبح الولد بروفيسور في الفيزياء، علينا أن نستخدم هذه العوامل الثلاثة لأن يصبح الولد كريما عفيفا متواضعا صادقا عادلا، سائر الصفات وسائر القيم يمكن الحصول عليها عبر هذه العوامل الثلاثة. إذن يمكن أن يتحول الإنسان من نزعة الأنانية إلى نزعة الرحمة عبر هذه العوامل الثلاثة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه العوامل الثلاثة. العامل الأول العامل النفسي، قال القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. النفس تمتلك الاستعداد لأن تكون قطعة من الرحمة. العامل الثاني العامل التعليمي، تلقين الإنسان عظمة الصفات، شوف القرآن دائما يركز على عظمة الصفات، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه كلها عامل تعليمي، تلقين بعظمة الصفات والقيم الحسنة. العامل التربوي وهو المحفز نحو الإرادة أيضا القرآن يستخدمه، يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأمثالها من الآيات. زين، فتبين لنا بالمحور الأول أن الطباع يمكن أن تتغير، وتبين لنا بالمحور الثاني أننا يمكن أن نخلق من أولادنا من يتحلى بالقيم والفضائل عبر العوامل الثلاثة التي تحدثنا عنها. نجي إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. إن للقيم مراتب بمراتب الإنسانية، من يزعم أن الطبع لا يتغير زعمه مناقش بوجهين. الوجه الأول أن صفة الانضباط يمكن تربية الناس عليها، وقد اعترف صاحب المقالة قال يمكن تربية الناس على صفة الانضباط، يعني يمكن أن يتوافق الناس على أن لا يعتدي أحد على الآخر، هذه نسميها صفة الانضباط، أن لا يعتدي أحد على الآخر، هذه الصفة تسمى صفة الانضباط، يمكن تربية المجتمعات عليها. إذا أمكن تربية المجتمعات على صفة الانضباط أمكن تربيتهم على صفة الكرم، أمكن تربيتهم على صفة التواضع، فلا فرق بين صفة الانضباط وغيرها من الصفات في إمكان تربية المجتمع على الجري عليها. هذا أولا. ثانيا، كل قيمة لها درجات، الصدق إلى درجات، لا يطالب الإنسان أن يحصل على أعلى درجة من الصدق حتى يقول ما أقدر، أنا ما أقدر كل يوم أصير صادق صادق صادق، شوية يوم تشذيب يوم يصير مثلا. الإنسان الصدق أمامه له درجات، التواضع أمامه له درجات، العفة لها درجات، إذا لم يقدر على أن يصل إلى أعلى درجة من الصدق والعفة والكمال فيمكن أن يحصل على بعض درجاتها. ودرجات القيم بدرجات الإنسانية، بدرجتك في الإنسانية التي حصلت عليها من خلال تربيتك ستحصل على درجة من القيم تتناسب مع درجتك في الإنسانية. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم، يقصد نفسه، قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. ولكن إذا ما تقدر توصل لأعلى مرتبة لا أقل إسعى، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. ومن أبرز مظاهر الرحمة صفاء النفس، أن تكون نفسك صافية تجاه الآخر، وإن أساء إليك وإن اعتدى عليك، هل يمكن أن تكون نفسك صافية تجاه الآخر وإن أساء إليك وإن اعتدى عليك؟ واحد يقول لا والله ما أقدر، أنا زين ويا الناس ما دام يحسنوا لي، أما إذا أساء إلي كيف أصير زين ويا؟ يمسح بالأرض وأسكت عنه ما يصير. هل يمكن أن تفرز بين الآخر وبين إساءته أم لا يمكن؟ أن تقول نعم هو أساء إلي لكن لعل إساءته صدرت عن خطأ، صدرت عن ضغط نفسي، صدرت عن ظرف قاهر، لعل إساءته لم تصدر عن خبث عن عند. ما دام يمكن التفكيك، تقدر أنت تفكك، ما دام يمكنك التفكيك بين الإنسان وبين فعله بأن تقول هذا الإنسان محترم، أنا تجاهه صافي النفس نقي النفس، وإن كانت إساءته لي أمرا مبغوضا، أنا أبغض إساءته لكنني لا أبغضه، أكره فعله لكنني لا أكرهه، ألا يمكنك التفكيك بينه وبين فعله؟ يمكن. إذا تجاوز الإنسان أنانيته، إذا إحنا ماسكين في أنانيتنا أنا وإلا فلا، المهم أنا، أنا وجيبي وبطني وراحتي، المهم أنا، إذا دار الإنسان حول أنانيته لن يرحم الآخرين، لن يقبل من الآخرين، لن يغفر للآخرين إساءتهم، لن يقبل حتى اعتذارهم. أما إذا تجاوز أنانيته أمكنه التفكيك بين الإساءة والمسيء فيقول أنا أبغض الإساءة لكنني أحب الشخص المسيء لعل إساءته صدرت عن خطأ ومن دون عمد. من هنا جاءت الأدعية الشريفة كما في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم وفقني أن أجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأجانب وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. اللهم وفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. وهذا هو الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان هو هذا معنى. معنى الإحسان أن تكون نفسك صافية تجاه الآخرين، تحسن إليهم بلا مقابل، تعطيهم وإن أساءوا إليك وإن اجترحوا عليك. هذا هو معنى الإحسان، وهو معنى الغيرية، وهو معنى الرحمة الصرفة المحضة. فلأجل ذلك نرى الأئمة الطاهرين في أعلى صور الإحسان، في أعلى صور الرحمة، في أعلى صور العطاء، من رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى بقية الأئمة. الحسين بن علي الذي نحتفل بذكراه هذه الأيام سيد الإحسان، مظهر الإحسان. يقول علي بن المحاربي: خرجت مع يزيد، خرجت مع الحر بن يزيد الرياحي في زهاء 1000 فارس لقتال الحسين. وصلنا في وسط الظهيرة في حرارة الشمس، وقد أكل الظمأ أكبادنا، فلما رآنا الحسين ابن علي قال لقومه وأصحابه: قوموا واسقوا الماء، قوموا واسقوا القوم ماء ورشفوهم ترشيفا. هؤلاء جاءوا لقتاله وهو يقابلهم بالإحسان. يقول: فقام أصحابه، كل واحد يتصدى، هذا يسقي 5، هذا يسقي 10، وكنت آخر من وصل. علي بن المحارب يقول: أنا آخر واحد وصل، وكنت آخر من وصل، وقد انشغل أصحاب الحسين عني، فقام الحسين إلي بنفسه ورفع قربة الماء وقال: لخنث السقاء، فلم أفهم ما يقول. قال: أنخ الراوية، فلم أفهم ما يقول. ففتح فم القربة بيديه الكريمتين ورفعها إلى فمي وصار يسقيني وهو يدعو ويبسمل، ثم سقى فرسي ورشفنا ترشيفا. الله أكبر يا أبا عبد الله. يوم بيوم والمنظر يتكرر. هو نفس علي بن المحارب يقول: فلما جاء يوم العاشر مررت على تراب كربلاء فرمقت الحسين بن علي وهو صريع على الأرض والدماء تنزف من صدره ومن يديه، نظرت إليه فإذا هو يخرج يديه الكريمتين من تحت التراب وقد طغت عليه الدماء، فكأنه يقول لي، فكأنه يخاطبني: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان، فما سقاه القوم قطرة واحدة. الله أكبر يا أبا عبد الله. كربلاء محل البلاء، محل المصائب. كان الحسين يسير وإذا بجواده قد وقف، خرج صعد على جواد آخر وثالث فلم يتحرك، سأل أصحابه ما اسم هذه الأرض؟ قالوا هذه الغاضريات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، بعد ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري. تصارخنا النساء، تصارخنا الأطفال، وأضيعتاه وأذلاه. طنب الخيام بأبي وأمي. خرجت زينب من الخيمة، رأت الجيوش قد أحدقت بكربلاء من كل جانب ومكان. خفق قلبها، جاءت إلى أبي الفضل العباس، وقفت على رأسه، شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعينة، شور على والينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الله. قال لها أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشار، والأرض هذه كربلاء والشهر عاشور، فوز وشهادة ومرجلة ونور على نور. اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجي، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخاف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس اطلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم أبوه. قالت عرفك بالحرام يا أخويا وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخاف، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياهو اللي يرد الخيل لو هجمت عليه. كرام بأرض الغاضرية عرسوه.